نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب القصاص قال رحمه الله: عنهما رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت، عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع شهادات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قوله رحمه الله تعالى الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعنه، عنهما، وعنه يعني عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عنهما يعني عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وألحقنا به في الصالحين مع نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال رحمه الله: هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحد الزنا من الأمة والعبد ومن الحر. فالحديث الأول في زنا الأمة: ومثلها العبد المملوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بحبل من شعر. والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم. لماذا ليس فيه رجم في العبد؟ لأن العبد مال، ملك لسيده، يباع ويشترى، فلا يرجم وتذهب منفعته، فكان عقابه سواء كان محصنا، حتى ولو كان محصنا عقابه نصف عقاب الحر، لقول الله جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإحصان يطلق ويراد به العفاف، ويطلق ويراد به النكاح. فإذا أحصنت الأمة وزنت فإنها تجلد على النصف من الحرة، والحرة تجلد كم؟ إذا زنت، إذا كانت بكرا تجلد 100 جلدة، والأمة والعبد النصف يعني 50 جلدة. فإذا زنى ثم زنى ثم زنى، قال الراوي: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، تكرر منه الزنا، معناه أن الزنا صار خلقا له، وطريقة وسجية، فبقاؤه ليس مناسبا بل يبعد، ولعله حين ينتقل إلى سيد آخر تتغير حاله، ولعله يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه، لعله يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. فالمملوك لا يرجم ولو كان ثيبا، إنما يجلد سواء كان بكرا أو ثيبا، نصف الحر وهو 50 جلدة، سواء كان ذكرا أو أنثى، ثيبا أو بكرا، ثيبا أو بكرا. وشك الراوي هل بعد الثالثة أو الرابعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببيعه. ولا يوجد رواية تعين الثالثة دون الشك، ويباع ولو بضفير أو حبل من شعر، يعني ولو بالشيء القليل، يباع ولو بأقل شيء، لأنه يعني ليس فيه نفع، فيه ضرر حينئذ، من أجل أنه يزني ويزني 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 وهكذا. وعليه أن يبين لمن اشتراه أنه باعه من أجل الزنا، أن هذا يعد عيبا فيه، وإذا لم يبين ربما يشترى بثمن غال، ثمن جيد، لكن إذا بين تكون قيمته رخيصة فيباع ولو بضفير من شعر. الحاصل أنه يباع مع بيان، مع بيان حاله، منعا للغش. وفي الحديث هذا قال أعد،
أي حديث؟
هذا الذي قلنا إذا زنى.
قال رحمه الله عنه عنهما رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
الخطاب هنا لمن؟ إقامة الحدود حق لولي الأمر، إلا في هذه الحالة للسيد أن يقيم حد الزنا خاصة على الأمة والعبد، جلده بنفسه أو بولده أو بقادمه أو غير ذلك، ولا يلزم رفع ذلك لولي الأمر. ولذلك قال: فاجلدوها، وفي اللفظ الآخر: فليجلدها أحدكم، ولم يقل ارفعوها للسلطان. أما باقي الحدود فإنها ترفع للسلطان، إن فيها نوع إتلاف كالسرقة، قطع اليد، ففيها نوع إتلاف للأعضاء التي ينتفع بها من هذا العبد، فلا يقيم الحد عليه إلا ولي الأمر. والحدود حق لولاة الأمور، لا يصح لأحد أبدا أن يفتات وأن يتقدم عليهم وأن يقيم الحدود، كما يقول بعض الجهلاء كياس برهامي: إذا تعطلت فروض الكفاية كالجهاد وغيره، على من استطاع أن يقيمها أن يقيمها، والعياذ بالله، يعني بدون ولي الأمر، لأن عندهم أصلا لا يوجد ولي أمر، ليس عندهم ولي أمر مبايع أبدا. جماعة اسكندرية، جماعة ياسر برهان، ليس عندهم ولي أمر، لا يبايعونه ولا يعدونه ولي أمر أصلا. يقسمون الحكام إلى 3 أقسام: حاكم شرعي الذي يقيم شرع الله هو مسلم، وحاكم غير شرعي، حاكم كافر، والثالث حاكم مسلم لكنه غير شرعي وغير مبايع، هو المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لا يبايعونه ولا يكفرونه إلا في المجالس الخاصة، يحكمون عليه بالنفاق الأكبر، كما كان ياسر برهامي في مجالسه الخاصة، كما حدثنا الثقات أنه كان يكفر رئيس مبارك كفرا أكبر، ويقول هو ماسوني، أنه كان في نادي الروتاري مدري وكذا، كان يحكم عليه بالكفر الأكبر والعياذ بالله. وهذا التقسيم لم يعهد أبدا عن واحد من السلف، بل إجماع منعقد على خلافه. فالحكام قسمان: حاكم كافر غير مسلم كاليهودي، وكان يكون الحاكم يهوديا مثلا فهذا كافر، وحاكم مسلم برا أم فاجرا، عدلا أم ظالما، فهذا الحاكم حاكم شرعي، في أعناقنا له بيعة وله منا السمع والطاعة بالمعروف. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا يجوز الخروج عليه. فليس هناك تعلق أبدا بين عدم السمع والطاعة والخروج عليه. فثمة فرق كبير جدا. غالب التكفيريين أو كلهم لا يفهمون الفرق بين الخروج وعدم السمع والطاعة في المعصية، وذلك يحملون حديث اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم حدود الله أو شرع الله أو نحو ذلك. فيقولون إذا لم يقيموا فينا شرع الله فهم ليسوا حكاما، فننزع اليد من الطاعة. ولو سألت أحدهم ما معنى الخروج أصلا، اللي أنت بتقول المضارات ليست خروجا، ما معنى الخروج؟ لا يعرف معنى الخروج أصلا. فالخروج عند أهل السنة معناه نزع اليد من الطاعة، وذلك يكون بالاعتقاد أن يعتقد أن هذا والي غير شرعي وليس في عنقنا له بيعة، ويكون باللسان بالكلام فيه، هذا خروج. ثم ينتقل الأمر إلى السيف، فالسيف لا يأتي مباشرة، لا، لابد أولا من تغير القلب على الحاكم، ثم الكلام باللسان في المجالس الخاصة والعامة، ثم ينتقل إلى السلاح. لابد أن يمر بهذه المراحل. ولذلك نهى العلماء عن الكلام حتى في ولي أمر بلد آخر، لا يجوز الكلام فيه، الحق لا يجوز الكلام فيه أبدا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى تأليب رعيته عليه وخروج الناس عليه في بلده. وهذه فتوى كبار أهل العلم علمائنا ومشايخنا، لا يجوز الكلام في الولاة والسلاطين، سواء والي بلدك لأن هذا خروج، أو غير بلدك لأن هذا يؤدي إلى خروج، وهذه غيبة ونميمة. من كان له نصيحة لذي سلطان، سواء كان سلطانه أو سلطان غيره، فلا يبده علانية، يأخذ بيده بينه وبينه، يتأدب في الخطاب، يقول يا سعادة الوزير، يا سمو الأمير، يا سيادة الرئيس، أن إنزال الناس من نزل أمر شرعي ليس نفاقا. النبي قال أنت ما تقول يا أبا الوليد، إنزال الناس من نزل هذا أمر مشروع من الشريعة. تتكلم يعني رئيس الدولة كما تكلم أي شخص؟ لا، هذا لا، ولم يكن هذا عادة السلف أصلا. نعم، كانوا لا يتملقون للولاة والسلاطين ولا يكذبون ولا يخدعون، ولكن كانوا يعرفون كيف الكلام مع ولاة الأمر. نعم. والحديث الرابع في قصة ماعز، حديث ماعز جاء من طرق كثيرة، حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس. وماعز رجل أسلمي زنى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف 4 مرات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، وكان جاء تائبا نادما مقلعا، ولكن حتى ولو تاب طالما رفع الأمر إلى ولي الأمر لابد من إقامة الحد. أما إذا تاب بينه وبين نفسه هل يلزم إقامة الحد عليه؟ لا يلزم، بل إن العلماء والمحققين من أهل العلم يقولون إن توبته بينه وبين نفسه أفضل، أم إقامة الحد عليه أفضل؟ الأول أفضل، إن ربما يبقى يعيش دهرا من الزمن يجتهد وينصلح حاله، أفضل. وغاية ما فعله ماعز هو الوجوب أم الجواز؟ الجواز، جائز. ولو استتر بستر الله عز وجل وتاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهذا أفضل ولا حرج في ذلك. والتوبة تجب ما قبلها، تجب يعني تسقط، ومنه تعريف الواجب لغة هو الساقط، ومنه وجبت الشمس كما قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها. ولا حاجة أن يتقدم للسلطان، والتوبة تجب ما كان قبلها، لكن معز من شدة ما أصابه من الخوف تقدم للنبي عز وجل ليطهره، حتى أن النبي صرح باللفظ الصريح في هذا الأتاتي برواية بهذه الرواية في الصحيح، لصرح لا معز لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، أبيك جنون، أشربت الخمر، أنت ما تشوي، لأنه معروف أنه ماذا سيفعل به، سيرجم بالحجارة حتى الموت، بل ولا يكتفي بما تعدون معزا فيكم، كل هذا حتى يتيقن من وقوع الزنا. هل كان منك كما يكون الدلو في الماء والقلم في المحبرة؟ يقال له ذلك حتى يتيقن أن عقله معه. فالإسلام يتشوف إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وليس إلى إراقة الدماء. فباب الحدود من أرق الأبواب في الصحيح، بل حينما كنا نقرأ على بعض مشايخنا يعني ربما يبكي الإنسان في هذا الباب خاصة لما يرى من رحمة الله جل وعلا بعباده. والناس يقول لو أقمنا حد السرقة حنقطع إيد ثلاثة أرباع الشعب، من قال هذا؟ هذا من السفه. لو قطعت يد ما امتدت أيدي ولا تأدبت أيدي، ولو أقيم الحد لانسجر الناس وارتدعوا بالحدود. نعم، وتجي الرواية أقرأ. قال ونحن لا نستحي من ذكر هذه الرواية لأنها وردت في الصحيح. من اللي قال؟
من البخاري محمد.
من البخاري فقط
ومسلم أيضا
في الصحيحين. نعم. لا يكلم.
لا في مسلم، لا الرواية الأخرى، الرواية الأخرى، لكن في البخاري نعم.
حديث
من؟ حديث ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله. قال
كل هذا حتى يعني يستبصر منه لعله فعل مقدمات الزنا ولم يقع فيه الزنا. نعم.
أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله. قال أنكتها لا يكني. قال فعند ذلك
لا يكني.
نعم.
نعم. فهذا لفظ صريح حتى يتيقن عليه الصلاة والسلام من وقوع هذا الفعل الزنا. نعم. نعم.
قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة.
عبد الله بن سلام كان
حبرا،
كان يهوديا.
فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صورية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له قد سبق في الأحاديث السابقة أن الله جل وعلا أوجب في حد الزنا حدين، أحدهما جلد ماء وتغريب عام في حق البكر إذا زنى وقامت عليه البينة 4 شهود عدول أنهم رأوه فعل الفاحشة أو اعترف بذلك يجلد 100 جلدة ويغرب عام. يبين إما بالشهود أو وهذه بينة الشهود أو الاعتراف أو وجود البينة كالحبلي بالنسبة للمرأة سواء كان رجل أو امرأة. أما إذا كان ثيبا يعني تزوج ودخل بالمرأة أو كانت المرأة ثيبة قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني وطئها فإن كل منهما يرجم بالحجارة حتى يموت. كان في أول الأمر يجلد 100 ويرجم بالحجارة بعد ذلك يعني الجمع بين الرجم وهذا ثابت في الصحيح لعلك تأتي به الجمع بين الرجم والحجارة ولكن هذا الظاهر بل هو الصحيح إن شاء الله أن هذا منسوخ وخفف الجمع بين الرجم والجلد إلى الرجم فقط بالنسبة للمحصن وصار الرجم كافيا. وسبق حديث رجم النبي عليه السلام لزوجة صاحب العسيف لما اعترفت ولم يجلدها ورجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها وهكذا في هذا الحديث جاء إليه بيهوديين قد زنيا. وهذا يدل على أنه لا مانع إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب أن نحكم بينهم بما أنزل الله كما أمر الله. فإذا جاء قال سبحانه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا جاءوا ليتحاكموا إلينا نحكم بينهم بشريعتنا. فرجمهما حتى مات بحكم القرآن الكريم. وبين الحديث أن التوراة قد اشتملت على ذلك وأن حكم القرآن صار مطابقا لحكم التوراة في أن من زنى وهو محصن يرجم وهي عقوبة عظيمة شديدة وهي أشنع قتلة. ولو كانت زوجته قد ماتت أو طلقت لأنه يسمى ثيبا وإن كان قد طلقها أو ماتت عنه. وفيه من الفوائد كذب اليهود وبهتهم وأنهم حرفوا التوراة وكذبوا على الله. ومن ذلك أنهم أنكروا أن يكون الرجم في التوراة ولذلك هذا المستدل به على كفر من يحكم بغير ما أنزل إذا أنكر حكم الله. إنهم هنا غطوا التوراة قال ليس عندنا شيء اسمه رجم. هذا من إنكار حكم الله سبحانه وتعالى. فلما أتوا بالتوراة اتضح أن فيها الرجم وأنهم قد كتموه عن عامتهم مداهنة وبيعا للآخرة بالدنيا نسأل الله السلامة. وفي الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. المشهور رواية خذفته ويروى حذفته بالحاء والمشهور خذفته بحصاة بالخاء. هذا يفيد تحريم النظر إلى بيوت الناس وأنه لا يجوز النظر إلى عورات الناس لا من خلال الباب ولا من الطاقات يعني النوافذ التي تكون على البيوت ولا من المانورات المناور ولا من أي ناحية. لا يجوز للناس أن ينظروا إلى عورات الناس في بيوتهم وأن من تعمد ذلك ونظر من خلال الباب أو غير ذلك إلى عورات الناس فلهم أن يرجموه وإن أصابوا عينه فهي هدر لظلمه وعدوانه على الناس. جاء الإنسان يجلس وجاء أمامه باب يستأذن صاحب البيت أجلس هنا أو لا بل لا يجلس على تكرمة أخيه إلا بإذن. وإذا أراد أن يستأذن كيف يستأذن لا ينخف تجاه الباب وإنما عن يمينه أو شماله. وإذا ردت امرأة يوليها ظهره يقول فلان أنا فلان وهكذا. الإنسان لا يخف تلقاء الباب حتى يعني لأن بعض الإخوة ضعيف يستحي أن يقول له خليك على جنب. لا يقول له خليك على جنب وعلمه أن هذا مخالف للسنة. لا يقف تلقاء الباب يقف عن يمينه أو شماله. وإذا فتح الباب لا ينظر في الباب في داخل الدار أبدا، لأنه لو نظر وفقأ عينه فلا دية له، مع أن العين فيها 50 ناقة، نصف الدية، يعني حوالي مليون. ها؟ مليون، لكن نصفها هدر. نعم.
الرواية هنا.
نعم.
في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة.
قال من هذا؟ البخاري ولا من؟
صحيح مسلم شيخ
فقط.
نعم، وأبي داود الترمذي.
علق النووي منسوخ ولا تخفيف؟
قوله صلى الله عليه وسلم: ثم رجم بالحجارة، التقييد بالحجارة للاستحباب، ولو رجم بغيرها جاز، وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. لا يفهم ما علقون
ولا غير من الشراع،
لكن في موطن آخر أظن علق فيه شكرا الله. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم البكر، لا، في حديث آخر
عند أبو داود برضه.
نعم، وجدت النووي
ده تحت الأحوذي.
لا، في النووي أمامي شيء
عامل المعبود.
ماشي،
أقرأ يوم
مبارك فوري. النووي تكلم فيه،
النووي تكلم، لكن بجيب الموطن بس.
ماذا قال؟
قال: والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب، لأن ذلك، هذا كلام آخر، وبه قال حسن بصر، فليجلدها، ولم يذكر النفي، ولأن نفيه يضر سيده، مع أنه لا جناية من سيده. وأجاب أصحاب الشافعية حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي، هذا في النفي جهن. وحد الثيب الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا. والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل.
هذا مسألة معلق مبارك فوري. قال:
اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم.
هذا ابن القيم والحاشية ولا ابن مبارك فوري؟
لا، هذا عون المعبود.
نعم،
عون المعبود العظيم البادي.
العظيم البادي.
قال: اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، فقال طائفة: يجب الجمع بينهما، فيجلد ثم يرجم. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن البصري، وإسحاق بن راهوي، وداود، وأهل الظاهري، وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، منها قصة ماعز رضي الله عنه، وقصة المرأة الغامدية رضي الله عنها. قاله النووي. إلى هنا.
نعم، هذا هو الصحيح، قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: باب حد السرقة.
بارك.
الحديث الأول،
أكتب. تعال يا سيد.
درسك الله.
نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب القصاص قال رحمه الله: وعنهما رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع شهادات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة رضي الله عنه وروى قصته جابر بن سمرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله وعنه عنهما وعنه يعني عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عنهما يعني عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وألحقنا به في الصالحين مع نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال رحمه الله هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحد الزنا من الأمة والعبد ومن الحر. فالحديث الأول في زنا الأمة ومثلها العبد المملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فجلدوها ثم إذا زنت فجلدوها ثم إذا زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بحبل من شعر. والعبد مثل ذلك في الحكم ليس فيه رجم. لماذا ليس فيه رجم في العبد؟ لأن العبد مال ملك لسيده يباع ويشترى فلا يرجم وتذهب منفعته، فكان عقابه سواء كان محصنا حتى ولو كان محصنا عقابه نصف عقاب الحر، لقول الله جل وعلا فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإحصان يطلق ويراد به العفاف ويطلق ويراد به النكاح. فإذا أحصنت الأمة وزنت فإنها تجلد على النصف من الحرة، والحرة تجلد كم إذا زنت؟ إذا كانت بكرا تجلد 100 جلدة، والأمة والعبد النصف يعني 50 جلدة. فإذا زنى ثم زنى ثم زنى، قال الراوي لا أدري في الثالثة أو الرابعة، تكرر منه الزنا، معناه أن الزنا صار خلقا له وطريقة وسجية، فبقاؤه ليس مناسبا بل يبعد. ولعله حين ينتقل إلى سيد آخر تتغير حاله، ولعله يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه، لعله يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. فالمملوك لا يرجم ولو كان ثيبا، إنما يجلد سواء كان بكرا أو ثيبا نصف الحر وهو 50 جلدة. سواء كان ذكرا أو أنثى، ثيبا أو بكراء، ثيبا أو بكراء. وشك الراوي هل بعد الثالثة أو الرابعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببيعه. ولا يوجد رواية تعين الثالثة دون الشك، ويباع ولو بضفير أو حبل من شعر، يعني ولو بالشيء القليل، يباع ولو بأقل شيء، لأنه يعني ليس فيه نفع، فيه ضرر حينئذ، من أجل أنه يزني ويزني 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 وهكذا. وعليه أن يبين لمن اشتراه أنه باعه من أجل الزنا، أن هذا يعد عيبا فيه. وإذا لم يبين ربما يشترى بثمن غال، ثمن جيد، لكن إذا بين تكون قيمته رخيصة فيباع ولو بضفير من شعر. الحاصل أنه يباع مع بيان حاله منعا للغش. وفي الحديث هذا قال أعد،
أي حديث؟
هذا الذي قلنا إذا زنى.
قال رحمه الله عنه عنهما رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
الخطاب هنا لمن؟ إقامة الحدود حق لولي الأمر، إلا في هذه الحالة للسيد أن يقيم حد الزنا خاصة على الأمة والعبد، جلده بنفسه أو بولده أو بخادمه أو غير ذلك، ولا يلزم رفع ذلك لولي الأمر. ولذلك قال: فاجلدوها، وفي اللفظ الآخر: فليجلدها أحدكم، ولم يقل ارفعوها للسلطان. أما باقي الحدود فإنها ترفع للسلطان، إن فيها نوع إتلاف كالسرقة، قطع اليد، ففيها نوع إتلاف للأعضاء التي ينتفع بها من هذا العبد، فلا يقيم الحد عليه إلا ولي الأمر. والحدود حق لولاة الأمور، لا يصح لأحد أبدا أن يفتات وأن يتقدم عليهم وأن يقيم الحدود، كما يقول بعض الجهلاء كياس بن رهامي: إذا تعطلت فروض الكفاية كالجهاد وغيره على من استطاع أن يقيمها أن يقيمها، والعياذ بالله، يعني بدون ولي الأمر، لأن عندهم أصلا لا يوجد ولي أمر، ليس عندهم ولي أمر مبايع أبدا. جماعة اسكندرية، جماعة ياسر برهان، ليس عندهم ولي أمر، لا يبايعونه ولا يعدونه ولي أمر أصلا. يقسمون الحكام إلى ثلاثة أقسام: حاكم شرعي الذي يقيم شرع الله ومسلم، وحاكم غير شرعي، حاكم كافر، والثالث حاكم مسلم لكنه غير شرعي وغير مبايع، هو المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. لا يبايعونه ولا يكفرونه إلا في المجالس الخاصة، يحكمون عليه بالنفاق الأكبر، كما كان ياسر برهان في المجالس الخاصة، كما حدثنا الثقات أنه كان يكفر رئيس مبارك كفرا أكبر، ويقول هو ماسوني، أنه كان في نادي الروتاري مدري وكذا، كان يحكم عليه بالكفر الأكبر والعياذ بالله. وهذا التقسيم لم يعهد أبدا عن واحد من السلف، بل إجماع منعقد على خلافه. فالحكام قسمان: حاكم كافر غير مسلم كاليهودي، وكان يكون الحاكم يهوديا مثلا فهذا كافر، وحاكم مسلم برا أم فاجرا، عدلا أم ظالما، فهذا الحاكم حاكم شرعي، في عناقنا له بيعة وله منا السمع والطاعة بالمعروف، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا يجوز الخروج عليه. فليس هناك تعلق أبدا بين عدم السمع والطاعة والخروج عليه. فثمة فرق كبير جدا. غالب التكفيريين أو كلهم لا يفهمون الفرق بين الخروج وعدم السمع والطاعة في المعصية، لذلك يحملون حديث اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم حدود الله أو شرع الله أو نحو ذلك. فيقولون إذا لم يقيموا فينا شرع الله فهم ليسوا حكاما، فننزع اليد من الطاعة. ولو سألت أحدهم ما معنى الخروج أصلا، اللي أنت بتقول المضارات ليست خروجا، ما معنى الخروج؟ لا يعرف، لا يعرف معنى الخروج أصلا. فالخروج عند أهل السنة معناه نزع اليد من الطاعة، وذلك يكون بالاعتقاد أن يعتقد أن هذا والي غير شرعي وليس في عنقنا له بيعة، ويكون باللسان بالكلام فيه، هذا خروج. ثم ينتقل الأمر إلى السيف، فالسيف لا يأتي مباشرة، لا، لابد أولا من تغير القلب على الحاكم، ثم الكلام باللسان في المجالس الخاصة والعامة، ثم ينتقل إلى السلاح. لابد أن يمر بهذه المراحل. ولذلك نهى العلماء عن الكلام حتى في ولي أمر بلد آخر، لا يجوز الكلام فيه، الحق لا يجوز الكلام فيه أبدا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى تأليب رعيته عليه وخروج الناس عليه في بلده. وهذه فتوى كبار أهل العلم من علمائنا ومشايخنا، لا يجوز الكلام في الولاة والسلاطين، سواء والي بلدك لأن هذا خروج، أو غير بلدك لأن هذا يؤدي إلى خروج، وهذه غيبة ونميمة. من كان له نصيحة لذي سلطان، سواء كان سلطانه أو سلطان غيره، فلا يبده علانية، يأخذ بيده بينه وبينه، يتأدب في الخطاب، يقول يا سعادة الوزير، يا سمو الأمير، يا سيادة الرئيس. أن إنزال الناس من نزل أمر شرعي، ليس نفاقا، ليس نفاق. النبي قال أنت ما تقول يا أبا الوليد، إنزال الناس من أجلهم هذا أمر مشروع من الشريعة. تتكلم يعني رئيس الدولة كما تكلم أي شخص؟ لا، هذا ليه، ولم يكن هذا عادة السلف أصلا. نعم، كنا لا يتملقون للولاة والسلاطين ولا يكذبون ولا يخدعون، ولكن كانوا يعرفون كيف الكلام مع ولاة الأمر. نعم. والحديث الرابع في قصة ماعز، حديث ماعز جاء من طرق كثيرة، حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس. وماعز رجل أسلمي زنى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف 4 مرات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، وكان جاء تائبا نادما مقلعا، ولكن حتى ولو تاب طالما رفع الأمر إلى ولي الأمر لابد من إقامة الحد. أما إذا تاب بينه وبين نفسه هل يلزم إقامة الحد عليه؟ لا، لا يلزم، بل إن العلماء والمحققين من أهل العلم يقولون إن توبته بينه وبين نفسه أفضل، أم إقامة الحد عليه أفضل؟ الأول أفضل، لأن ربما يبقى يعيش دهرا من الزمن يجتهد وينصلح حاله، أفضل. وغاية ما فعله ماعز هو الوجوب أم الجواز؟ الجواز، جائز. ولو استتر بستر الله عز وجل وتاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهذا أفضل ولا حرج في ذلك. والتوبة تجب ما قبلها، تجب يعني تسقط، ومنه تعريف الواجب لغة هو الساقط، ومنه وجبت الشمس كما قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها. ولا حاجة أن يتقدم للسلطان، والتوبة تجب ما كان قبلها. لكن ماعز من شدة ما أصابه من الخوف تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام ليطهره، حتى أن النبي صرح باللفظ الصريح في هذا الأتات برواية بهذه الرواية في الصحيح لصرح لا ما لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا أبيك جنون أشربت الخمر أنت ما تشاهد إنه معروف أنه ماذا سيفعل به سيرجم بالحجارة حتى الموت بل ولا يكتفي بما تعدون ماعزا فيكم كل هذا حتى يتيقن من وقوع الزنا هل كان منك كما يكون الدلو في الماء والقلم في المحبرة يقال له ذلك حتى يتيقن أن عقله معه فالإسلام يتشوف إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وليس إلى إراقة الدماء فباب الحدود من أرق الأبواب في الصحيح بل حينما كنا نقرأ على بعض مشايخنا يعني ربما يبكي الإنسان في هذا الباب خاصة لما يرى من رحمة الله جل وعلا بعباده ونسخ لو أقمنا حد السرقة حنقطع إيد ثلاثة أرباع الشعب من قال هذا من السفه لو قطعت يد ما امتدت أيدي ولا تأدبت أيدي ولو قيم الحد لانسجر الناس وارتدعوا بالحدود نعم وتجي الرواية أقرأ ونحن لا نستحي من ذكر هذه الرواية لأنها وردت في الصحيح من اللي قال
من البخاري
فقط
ومسلم
في الصحيحين نعم لا يكلم
في مسلم لا الرواية الأخرى رواية أخرى لكن في البخاري نعم
حديث
ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال
كل هذا حتى يعني يستبصر منه لعله فعل مقدمات الزنا ولم يقع فيه الزنا نعم
أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك
لا يكني
أمر برجمه نعم.
فهذا لفظ صريح حتى يتيقن عليه الصلاة والسلام من وقوع هذا الفعل الزنا نعم نعم
قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة
عبد الله بن سلام كان يهوديا
فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة يجنأ ينحني الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صورية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
نعم قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له قد سبق في الأحاديث السابقة أن الله جل وعلا أوجب في حد الزنا حدين أحدهما جلد ماء وتغريب عام في حق البكر إذا زنى وقامت عليه البينة 4 شهود عدول أنهم رأوه فعل الفاحشة أو اعترف بذلك يجلد 100 جلدة ويغرف عام إذن إما بالشهود أو وهذه بينة الشهود أو الاعتراف أو وجود البينة كالحبلي بالنسبة للمرأة سواء كان رجل أو امرأة أما إذا كان ثيبا يعني تزوج ودخل بالمرأة أو كانت المرأة ثيبة قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني وطئها، فإن كل منهما يرجم بالحجارة حتى يموت. كان في أول الأمر يجلد 100 ويرجم بالحجارة بعد ذلك، يعني الجمع بين الرجم، وهذا ثابت في الصحيح لعلك تأتي به، الجمع بين الرجم والحجارة، ولكن هذا الظاهر بل هو الصحيح إن شاء الله أن هذا منسوخ، وخفف الجمع بين الرجم والجلد إلى الرجم فقط بالنسبة للمحصن، وصار الرجم كافيا. وسبق حديث رجم النبي عليه السلام لزوجة صاحب العسيف لما اعترفت ولم يجلدها، ورجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، وهكذا في هذا الحديث جاء إليه بيهوديين قد زنيا. وهذا يدل على أنه لا مانع إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب أن نحكم بينهم بما أنزل الله كما أمر الله. فإذا جاء قال سبحانه وتعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا جاءوا ليتحاكموا إلينا نحكم بينهم بشريعتنا. فرجمهما حتى مات بحكم القرآن الكريم، وبين الحديث أن التوراة قد اشتملت على ذلك، وأن حكم القرآن صار مطابقا لحكم التوراة في أن من زنى وهو محصن يرجم، وهي عقوبة عظيمة شديدة، وهي أشنع قتلة. ولو كانت زوجته قد ماتت أو طلقت لأنه يسمى ثيبا، وإن كان قد طلقها أو ماتت عنه. وفيه من الفوائد كذب اليهود وبهتهم، وأنهم حرفوا التوراة وكذبوا على الله، ومن ذلك أنهم أنكروا أن يكون الرجم في التوراة، ولذلك هذا المستدل به على كفر من يحكم بغير ما أنزل إذا أنكر حكم الله، لأنهم هنا غطوا التوراة، قال ليس عندنا شيء اسمه رجم، فهذا من إنكار حكم الله سبحانه وتعالى. فلما أتوا بالتوراة اتضح أن فيها الرجم، وأنهم قد كتموه عن عامتهم مداهنة وبيعا للآخرة بالدنيا، نسأل الله السلام. وفي الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. المشهور رواية خذفته، ويروى حذفته بالحاء، والمشهور خذفته بحصاة بالخاء. هذا يفيد تحريم النظر إلى بيوت الناس، وأنه لا يجوز النظر إلى عورات الناس لا من خلال الباب ولا من الطاقات، يعني النوافذ التي تكون على البيوت، ولا من المانورات المناور، ولا من أي ناحية. لا يجوز للناس أن ينظروا إلى عورات الناس في بيوتهم، وأن من تعمد ذلك ونظر من خلال نظر من خلال الباب أو غير ذلك إلى عورات الناس فلهم أن يرجموه، وإن أصابوا عينه فهي هدر لظلمه وعدوانه على الناس. جاء الإنسان يجلس وجاء أمامه باب يستأذن صاحب البيت، أجلس هنا أو لا؟ بل لا يجلس على تكرمة أخيه إلا بإذن. وإذا أراد أن يستأذن كيف يستأذن؟ لا ينخف تجاه الباب، وإنما عن يمينه أو شماله. وإذا ردت امرأة يوليها ظهره، يقول فلان أنا فلان، وهكذا. الإنسان لا يخف تلقاء الباب حتى، يعني لأن بعض الإخوة ضعيف يستحي أن يقول له خليك على جنب، لا يقول له خليك على جنب، وعلمه أن هذا مخالف للسنة. لا يخف تلقاء الباب، يقف عن يمينه أو شماله، وإذا فتح الباب لا ينظر في الباب في داخل الدار أبدا، لأنه لو نظر وفقأ عينه فلا دية له، مع أن العين فيها 50 ناقة، نصف الدية، يعني حوالي مليون، مليون، لكن نصبها هدر. نعم.
الرواية هنا.
نعم.
في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر نعم. جلد مئة ثم نفي سنة.
قال من هذا البخاري ولا من؟
صحيح مسلم شيخ
فقط.
نعم وأبي داود الترمذي.
علق النووي منسوخ ولا تخفيف؟
قوله صلى الله عليه وسلم ثم رجم بالحجارة التقييد بالحجارة للاستحباب ولو رجم بغيرها جاز وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. لا ما علقون
ولا غير من الشراع.
لكن في موطن آخر أظن علق فيه من الله. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم البكر لا في حديث آخر.
عند أبو داود برضو. ولا بعيش
له؟ ولا من في دور سيد. نعم. وجدت النووي؟
ده تحت الأحوال دي.
لا في النووي أمام
شيخ عامل المعبود.
نش.
أقرأ يوم.
مبارك فوري. النووي تكلم فيه؟
النووي تكلم لكن بجيب الموطن بس.
ماذا قال؟
قال والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأن ذلك هذا كلام آخر وفي قال حسن بصر فليجلدها ولم يذكر النفي ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده. وأجاب أصحاب الشافعية حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي هذا في النفي جهن. وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا. والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل.
هذا مسلك معلق مبارك فوري. قال
اختلفوا في جلد الثيب مع الرجل.
هذا بقيم الحاشية ولا مبارك فوري؟
لا هذا عون العبود.
نعم
عون معبود العظيم أبادي.
قال
اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقال طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد فيجلد ثم يرجم. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهوي وداود وأهل الظاهري وبعض أصحاب الشافعي. وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز رضي الله عنه وقصة المرأة الغامدية رضي الله عنها. قاله النووي إلى
هنا. نعم هذا هو الصحيح قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله باب حد السرقة.
بارك الله. نعم.
الحديث الأول
العبد ترى تعالى يا سيد.
درسك الله.